بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه، وعجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من أعوانه مع الصبر. تكلمنا في المحاضرة السابقة شيئا حول انتظار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأوعدنا أن نتكلم في المحاضرة الجديدة حول تحول الغيبة الصغرى إلى الغيبة الكبرى، وما هي الغيبة الصغرى وما هي الغيبة الكبرى للإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف تولد في عام 2056 هجرية، وتوفى والده الإمام الحادي عشر الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بأربع سنوات في سنة 2060 هجرية. يعني أن الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف تسلم زمام الإمامة وعمره أربع سنوات، طفل في عمر أربع سنوات كان مؤهلا لاستلام زمام الإمامة، وما أعظم الإمامة. وهذا شأن الإمامة الربانية الإلهية، المناصب الإلهية تختلف عن المناصب البشرية. المناصب البشرية المادية تحتاج إلى طول المدة، عمر طويل، تجارب كثيرة، مؤهلات، تربية، تمرين إلى غير ذلك. ولكن المؤهلات الإلهية للمناصب الإلهية قد لا تمر بشيء من هذا القبيل. أليس عيسى بن مريم تكلم في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هذا كله بالمهد كان يقوله النبي الله عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. فأئمتنا الأطهار شأنهم من هذا القبيل، منصبهم منصب إلهي رباني، فلا غرو ولا عجب في أن يبلغ منصب الإمامة، يتسلم زمام الإمامة وعمره أربع سنوات. كما أنه الإمام الجواد واحد آخر من الأئمة الاثنى عشر عليهم الصلاة والسلام، الجواد أيضا كان صبيا عند استلامه لزمام الإمامة، كان أيضا صبيا، وكان نجاح الإمام في الصبا دليلا على إمامته. الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام عندما استلم زمام الإمامة بعد الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام كانت القواعد الشيعية متسعة، يعني في زمن الإمام الباقر والإمام الصادق اتسعت رقعة التشيع توسعا باهرا وسيعا، مدن عديدة شملت مدن عديدة، وكانوا يأتون زوار إلى الإمام من مدن أخرى. وإذا بطفل يواجههم بعنوان إمام، وكان يلبي طموحهم يجيب على أسئلتهم وبالشيء بالنحو الكامل، بحيث كانوا يطمئنون إلى إمامته لأنهم يرون هذه المعجزة، هذا عين المعجزة، أن الطفل الصغير يستطيع أن يجيب على الأسئلة المعقدة، ويعني يكون على مستوى طموح الشيعة. إذن فمن جملة الأدلة على إمامة الإمام المعصوم، من جملة الأدلة أن يستطيع أن يستلم زمام الإمامة وهو طفل. والإمام الحجة من هذا القبيل، الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، عندما استلم الإمامة كان طفلا صغيرا، أخذ برداء عمه جعفر وحول وقال أنا أولى بالصلاة على والدي، لأجل الصلاة على جنازة الإمام العسكري والد الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. أول شيء عم الإمام الحجة جعفر إجا يصلي على الإمام العسكري، وإذا بطفل عمره 4 سنوات جاء وأخذ بردائه ونحاه وقال يا عم أنا أولى بالصلاة على والدي، فصلى على الإمام العسكري هو وعمره 4 سنوات، صلى على الإمام العسكري، على جثمان الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام. ومن نفس الحين بدأت الغيبة الصغرى في زمن الإمام العسكري، أيضا كان غائبا ولكنه كان أحيانا يظهر لبعض الشيعة، أحيانا يظهر لبعض الأخصاء، الشيخ عثمان العمري كان قد رآه حسب الرواية المعروفة، سأله السائل بأنه الإمام الهادي كذا قال فيك، الإمام العسكري كذا قال فيك، بل محمد بن عثمان الوكيل الثاني كما سنشرح إن شاء الله، الوكيل الثاني من وكلاء الإمام الحجة اسمه الشيخ محمد بن عثمان العمري، سئل من قبل بعض الشيعة بأنه أنت موضع وثاقة الإمام الهادي وموضع وثاقة الإمام العسكري، والآن أنت وكيل الإمام الحجة، فهل أنت رأيت الإمام الحجة؟ قال نعم والله، وأومأ بيده ورقبته كهذه، مضمون من هذا القبيل، فرأى الإمام وغيره من بعض الشيعة كانوا قد كانوا يرونه، ولكنه بعد أن استلم زمام الإمامة كان ارتباطه بالشيعة من خلال وكلائه، وهذه المدة التي كان قد نصب فيها الوكلاء وكان الإمام على ارتباط بالشيعة عن طريق وبواسطة هؤلاء الوكلاء، يسمون هذه المدة بزمن الغيبة الصغرى. الوكيل الأول من وكلاء الإمام الحجة، من يعني من بداية استلامه للإمامة، كان وكيله الأول الشيخ عثمان قبل ابنه محمد، الشيخ عثمان ابن سعيد العمري رحمه الله، كان من الأجلة، كان ممن يعتمد عليه الإمام الهادي والإمام العسكري، ثم أوصى بعده إلى ابنه الشيخ محمد بن عثمان العمري، أيضا كان من الأجلة، كان من الذين يثق بهم الإمام الهادي والإمام العسكري. فهذان وكيلان. الوكيل الثالث، ومن الطريف أنه الشيخ محمد بن عثمان العمري عندما حضرته الوفاة كان من المتوقع لدى العلماء ولدى الشيعة أن يفوض الأمر ويوصي إلى غير حسين بن روح الوكيل الثالث. كان المتوقع لدى الشيعة ولدى العلماء أن يوصي إلى شخص آخر من علماء الشيعة كان أكثر التفاقا به من حسين بن من الشيخ حسين بن روح. ورغم ذلك جاء الأمر من قبل الإمام الحجة أن يوصي إلى الشيخ حسين بن روح النوبختي، وهو الوكيل الثالث من وكلاء الإمام الحجة بعد الشيخ محمد بن عثمان، بعد الشيخ محمد بن عثمان بل صار وكيل الإمام الحجة الشيخ حسين بن روح، والشيخ محمد بن عثمان هو الذي أوصى إليه هذا الأمر بأمر من الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللطيف أنه كان عند حضور الوفاة، وفاة على الشيخ محمد عثمان العمري، الشيخ محمد بن عثمان العمري كان ذاك العالم الآخر الذي كان المتوقع أن تأتي الوصية إليه كان جالسا عند رأس المحتضر، عند رأس الشيخ محمد بن عثمان العمري، وكان حسين بن روح جالسا على جهة قدميه. فالشيخ محمد بن عثمان قال بأنني أمرت أن أوكل هذا الأمر، مضمون الكلام أن أوصي بهذا الأمر إلى الشيخ حسين بن الشيخ حسين بن روح النوبختي، وإذا بذاك العالم الآخر الذي كان جالسا عند رأسه قام من مكانه، قام وأخذ بيد ذاك الذي قاعد على جهة الرجلين، أخذ بيده وجاء به إلى جهة رأس الشيخ محمد عثمان وأجلسه إلى جنب رأسه، وهو صار إلى جهة القدمين، وصار هو يعني يطيع الشيخ حسين بن روح، في حين أنه كان في المظهر العام كان ذاك أعلى شأنا في نظر الشيعة، كان ذاك بل أكثر التفاقا بالشيخ محمد بن عثمان بالشيخ محمد بن عثمان العمري، وكان الناس يتوقعون والعلماء يتوقعون أن الوصية ستكون له، وإذا به بالعكس الوصية صارت لمن؟ للشيخ عثمان، عفوا للشيخ حسين بن روح، وذاك صار يعني يطيع حسين بن روح، ذاك الذي كان أعلى وأرفع شأنا في نظر الناس صار يطيع الشيخ حسين بن روح. وهذا ما يعطينا طبعا درسا وعبرة بأنه دائما الإنسان لابد وأن يخضع لإرادة الله تبارك وتعالى، ولابد وأن يخضع ويقبل بطاعة أي شخص أمره به الله تبارك وتعالى، لا يقول بأنني أرفع شأنا أو أنني أكثر معروفية أو أنني كيت وكيت فالمفروض أن أنا أصير، هذا باطل وغير صحيح، وهذا نوع من الامتحان أيضا، أن الإنسان أحيانا يبتلي بنوع من الامتحان من هذا القبيل. المهم الوكيل الثالث هو الشيخ حسين بن روح النوبختي، هذا الوكيل الثالث، والشيخ حسين بن روح النوبختي قبل أن يأتي بستة أيام كان قد اجتمعت عنده عدد من الشيعة والعلماء، فأخرج إليهم توقيعا من الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، كتابا موقعا بتوقيع الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، يتضمن أنك ستتوفى خلال ستة أيام ولا يجوز لك أن توصي بهذا الأمر إلى أحد، عفوا أوصى إلى الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السمري، الشيخ أبو الحسن محمد بن السمري بل علي بن محمد السمري هو الذي جاءه كتاب قبل ستة أيام من وفاته، جاءه الكتاب بأنه لا توصي بهذا الأمر إلى أحد. الشيخ حسين بن روح أوصى إلى الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السمري، أيضا كان من الأجلة الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السمري. فعن هذا الرابع الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السمري عندما قرب وفاته قبل وفاته بستة أيام هو الذي اجتمع عنده عدد من الشيعة فأخرج إليهم كتابا، هذا الكتاب خل أقرأ على العبارة دلي. الشيخ الطوسي ذكر هذا التوقيع، التوقيع على باب الحجة في كتاب الغيبة. أخبرنا جماعة عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه قال حدثني أبو محمد الحسن بن أحمد المكتب، هذا من مشايخ الصدوق أبو محمد الحسن بن أحمد المكتب، قال كنت بمدينة السلام في السنة التي توفى فيها أو توفي فيها الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السمري قدس سره، هذا عندما عند وفاة الوكيل الرابع كان هذا الراوي في مدينة السلام، فحضرته يعني حضرت عند الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السمري قبل وفاته بأيام، فأخرج إلى الناس توقيعا يعني توقيعا من الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف نسخته، بسم الله الرحمن الرحيم، يا علي بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام. الإمام يخبره بأنك ستموت ما بينك وبين ستة أيام، فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة، يعني بوفاتك عند الغيبة تتم بعد الإمام حتى وكيل خاص ما عنده، فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة. خل يتأمل المشاهدون الكرام في هذا المقطع من هذا التوقيع الشريف، أن الإمام يقول بأنه سيأتي ناس يدعون مشاهدتي بعد الغيبة التامة، يدعون مشاهدتي، ولكن ادعاء المشاهدة باطل. يقول وسيأتي شيعتي من يدعى المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر. لأن من أعظم علامات ظهور الإمام الحجة السفياني، خروج السفياني هذا الطاغي الملعون الذي سيقتل بالشيعة وسيفعل ما يفعل قبيل ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. فخروج السفيان من أهم بل من أهم علامات ظهور الإمام الحجة، والصيحة السماوية تظهر صيحة سماوية بمضمون جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، أو بمضامين أخرى، المهم صيحة سماوية تعبر عن ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، أيضا من أهم علامات ظهور الإمام الحجة. فالإمام يقول في هذا الحديث أنه قبل هاتين العلامتين من يدعي الرؤية فهو كذاب، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفيان والصيحة فهو كذاب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الراوي فنسخنا هذا التوقيع، استنسخنا هذا التوقيع، كتبنا هذا التوقيع، وخرجنا من عنده، خرجوا من عند الشيخ السمري الشيخ للي هذا الوكيل الرابع أبو الحسن علي بن محمد السمري. فلما كان اليوم السادس أجنا إليه بعد ستة أيام، لأن كان الموعد ستة أيام، الإمام قال له أنه بعد بينك وبين ستة أيام ستموت بينك وبين ستة أيام. يقول عدنا إليه وهو يجود بنفسه فقيل له من وصيك من بعدك فقال لله أمر هو بالغ. الله تبارك وتعالى له مصلحة معينة هو يحقق المصلحة، أنا مأمور بأن لا أوصي إلى أحد. قال لله أمر هو بالغ وقضى قضى نحبه. فهذا آخر كلام سمع منه رضي الله عنه وأرضاه. ومن ذاك الحين بدأت الغيبة الكبرى، والشيعة ظلوا بدون وكيل خاص، بدون وكيل خاص. وأما الوكالة العامة فسنتحدث عنها إن شاء الله، لكن هنا عند هذا المقطع من هذا التوقيع أنه من يدعي الألاف من ادعى المشاهدة قبل خروج السفيان والصيحة فهو كذاب مفتر. إذن فبحسب هذا الحديث وأحاديث أخرى أيضا بهذا المضمون وارد أنه من يدعي المشاهدة فكذبوه، بهذه المضامين وارد في رواياتنا متعددا ومتكررا بأنه في زمن الغيبة الكبرى لعل لا أحد يشاهد الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولكن ينقل من بعض الأكابر في زمن الغيبة أنهم شاهدوا الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، ومن جملتهم السيد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه الذي من أعظم الأجلة من علماء الشيعة، كان يرى الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأحاديث وقصص عديدة منقولة من بعض الشيعة أنهم استطاعوا ووفقوا للقاء الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف في مواضع اضطرارية وما شابه. إذن فبما نفسر هذه الأحاديث التي تقول بأنه من ادعى الرؤية فكذبوه، أو من ادعى الرؤية فهو كذاب مفتر وما شابه من هذه الأحاديث، بما نفسر ذلك؟ هناك تفاسير متعددة ذكروا لهذا الأمر، ولعل من أهم التفاسير التي ذكرت لهذه الأحاديث أن المراد بدعوى المشاهدة دعوى المشاهدة على نحو البابية، على نحو أن يجعل من نفسه بابا للاتصال بالإمام الحجة. هذا الأمر، هذه الدعوة باطلة ويكون كذابا مفترا. كل من ادعى في زمن الغيبة، في زمن الغيبة الكبرى قبل السفيان وقبل الصيحة أنني أشاهد الإمام الحجة باستمرار وأودي حديث الشيعة وسؤال الشيعة وأجيب لهم جواب بحيث يكون بابا للاتصال بالإمام الحجة، هذا هو المفتري وهو الكذاب. كل من ادعى المشاهدة بهذا النحو، لأنه على الصدفة عند اضطرار عند حادثة معينة في حالة خاصة استطاع أن يلتقي بالإمام الحجة، لا، وإنما لو أن أحدا ادعى أنه يشاهد الإمام الحجة على نحو يلتقي به كرارا ومرارا ويكون وسيطا بينه وبين الشيعة ويعني يذهب بأسئلة الشيعة إلى الإمام ويأتي بالجواب إلى الشيعة بنحو الذي كان هؤلاء الوكلاء الأربعة الماضين، هذا النحو من المشاهدة كل من يدعي فهو كذاب مفتر، فهو كذاب. لعل هذا أفضل التفاسير التي ذكر لهذه الروايات الدالة على أن من يدعي المشاهدة فهو كذاب. المهم أنه لا يمكن القبول من كل أحد يأتي في زمن الغيبة ويقول بأنني أشاهد الإمام الحجة، أو يقول بأنني مثلا اليماني الموعود، أو يقول أنا الخراساني الموعود، أو يقول أنا كيت وكيت. هؤلاء على باطل 100%، وهؤلاء منحرفون 100%، ولا يمكن الالتزام بكلامهم. وحتى وإن كانت لهم بعض الوسائل الغيبية من العلوم الغريبة يؤدي إلى بعض المظاهر التي هي على خلاف الأسباب الظاهرية. هذه المظاهر التي على خلاف الأسباب الظاهرية قد تكون بالاستعانة بالأجنة، قد تكون بالاستعانة بالشياطين، قد تكون بطرق العلوم الغريبة المنهية عنها، قد بطريق السحر وما شابه، قد يكون لديهم فد أعمال خارقة من العادة، ولكن هذه لا تدل على صدقهم، لأننا من المسلمات عندنا أنه في زمن الغيبة ما عندنا واحد يشاهد الإمام الحجة ويكلمه دائما ويذهب بالأسئلة ويجيب الأجوبة ويكون بابا وواسطة بين الإمام الحجة وبين الناس. هذا الشيء ما عندنا، هذا الشيء بل الروايات الصريحة تنفي ذلك، وكل من يدعي ذلك فهو قطعا كذاب، وهو قطعا مفتري، فهو قطعا دجال، فهو قطعا منحرف. وعليه فالمفروض بنا أن نكون على انتباه دائما، لأن كل من يدعي شيء لا نقبل منه. وحتى الرؤية الصدفة، حتى الرؤية الصدفة عادة هؤلاء الذين لهم مقام عالي وسامي إلى درجة بحيث أنه وفق ولو بالصدفة أن يلاقي الإمام الحج، هذا ما يعلن. إذا أعلن معناه يصير غياء، معناه يصير يريد يكسب سمعة لنفسه، يريد يكسب شيوع لنفسه، يريد يكسب مقام لنفسه، يريد يجذب الأنظار لنفسه، هذا هم دليل على انحرافه. عادة الذي يبلغ هذا المستوى يخفي الأمر، وإذا مثلا بالصدفة يقول لشخصين عادة يشترط عليهم بأنه لا تنقلوا لأحد إلا بعد وفاتي، ما دمت حيا لا تنقلوا هذا الأمر لأحد. هذه طريقة علمائنا الماضين الذين بعضهم بنجرة كان يلاقي الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه، ومثل يومنا هذا كل واحد يجي يدعي أنني يلاقي الإمام الحج ويعلن ويصيح ويريد يكسب لنفسه مقام لدى الشيعة السذج، يريد يخدع السذج من الناس. هذا باطل 100%. المهم أنه بعد هذا التوقيع الذي قرأناه، بعد هذا التوقيع بستة أيام توفى الوكيل الرابع الذي هو بلي السمري، الشيخ السمري رضوان الله عليه أبو الحسن علي بن محمد السمري. هذا الشيخ توفى وأيتم الشيعة، والشيعة دخلوا في إطار جديد، دخلوا في أراضية جديدة، وهي أراضية الغيبة الكبرى للإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. وفي فترة الغيبة الكبرى لا يوجد وكيل خاص للإمام الحج أبدا، وكيل خاص للإمام الحج أبدا ما يوجد، وإنما العلماء بصورة عامة هم وكلاء بالوكالة العامة، لا بوكالة خاصة لواحد منهم، لا، بل بالوكالة العامة هم وكلاء الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. العلماء الجامعين للشرائط، العالم المجتهد الجامع للشرائط، العادل المتقي الصائم لنفسه المطيع لأمر مولاه، والذي يعصي الشيطان ويعصي النفس الأمارة ويطيع الله تبارك وتعالى، من العلماء الذين يجتمع فيهم شرائط الاجتهاد والفقاهة، ويكون عندهم التقوى بالقدر الكافي والعدالة بالقدر الكافي. هؤلاء كلهم عندهم نيابة عامة من الإمام الحج، مو نائب خاص وإنما نائب عام. فالتمييز المميز بين زمن الغيبة الكبرى وزمن الغيبة الصغرى أنه في زمن الغيبة الصغرى الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه كان له نواب معينين خاصين، أربعة، بعضهم تلو بعض، أربعة بعضهم تلو بعض كنيابة خاصة عن الإمام الحج، بينما في زمن الغيبة الكبرى بعد نيابة خاصة انقطعت النيابة الخاصة، وإنما توجد نيابة عامة لكل العلماء. طبعا الدليل والروايات التي يتمسك بها لإثبات النيابة العامة لكل العلماء في زمن الغيبة الكبرى عديدة، من أهمها الرواية التي جاء فيها بلي فإنهم حجتي وأنا حجة الله. لا بأس أن هذه الرواية أقرأ لكم إياها ونختم بها الكلام. الرواية أيضا ينقلها الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: أخبرني جماعة عن جعفر بن محمد بن قولويه وأبي الغالب الزراري وغيرهما عن محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب. يكاد يكون السند قطعيا، وإن كان إسحاق بن يعقوب ليس له ذكر في كتب الرجال، ولكن أستاذنا الشهير رضوان الله عليه أثبت وثاقته بطريقة معينة، ولمن يريد أن يطلع على ذلك أن يراجع المصادر الموجودة. قال: سألت محمد بن عثمان العمري رحمه الله، أحد نواب الإمام الحجة النائب الثاني من النواب الأربعة، أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان صاحب الدار يعبر هنا عليه السلام. بها تفاصيل عن أجلت، أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك عن كذا وكذا فجوابه كذا، وأما ما سألته عن كذا فجوابه كذا، إلى أن يقول إلى أن قال: وأما الحوادث الواقعة، كأنه كان من جملة أسئلتي أن الحوادث الواقعة المستحدثة مثلا كلما تقع من أمور لا نعرف حكمها لا نعرف ماذا نصنع فيها لمن نراجع، فالإمام يقول له: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجت. طبعا رواة الأحاديث لا بمعنى الرواية لقلقة لسان مثل المذيع في يومنا هذا، المذيع هم راوي بمعنى من المعاني يروي الأخبار، ولكن هو ربما ما يدرك ما يرويه، مجرد أن يجري الخبر على لسانه، ليس له دور إلا إجراء الخبر على لسانه كلفظ وكبلي لقلقة لسان حتى تعبيرهم. وإنما المراد بالراوي الراوي المتفقه الذي هو بنقله الرواية يعطي الأحكام الشرعية حقا، وجميع الحقوق محفوظة، وجميع شرائط الاجتهاد والفقاهة محفوظة. فيقول: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للاستنان بسنتهم ولنيل شفاعتهم وأن يدركنا ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولهذا الحديث بحث طويل، نسأل الله أن يوفقنا لإدامة هذا البحث في فرصة أخرى إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.